بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث رسول الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والفتاوى الشرعية في القضايا العصرية من كلام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وصالح الفوزان ومحمد آل الشيخ رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. نعم. يقول سئل هل من خصائص الإسلام القيام بالانقلابات أو الثورات وليه من الجهاد في سبيل الله الذي دعا إليه الدين الإسلامي؟
أجاب حفظه الله تعالى لو كان السؤال هل الفوضى
سؤال الانقلابات أو الثورات هل هذه جائزة أم لا وهل دين وهل تعتبر من الجهاد في سبيل الله أم لا؟ نعم.
أجاب حفظه الله تعالى لو كان السؤال هل الفوضى ومسببات سفك الدماء بغير حق من الإسلام لأن هذا والما هو معنى هذه الأمور.
نعم.
هذه الأعمال
إذن الجواب اتضح انقلابات وثورات تساوي ماذا؟ تساوي فوضى وسفك دماء تساوي فوضى وسفك دماء. يبقى السؤال هل الفوضى وسفك الدماء جائز في الإسلام وبالتالي لا يكون هناك ثائر بحق وثائر بباطل؟ نعم.
لكن لو كان
هناك قائم بحق ما في ثائر بحق في قائم بحق. نعم.
لأن هذا هو معنى هذه الأمور. هذه الأعمال من أشد ما فتك بالبلاد الإسلامية وإذا نظرنا إلى الكفار فمثلا
يبقى هذه الأعمال من أشد ما فتك بالبلاد الإسلامية هي الثورات والانقلابات. هذا هو الجواب السلفي عن الانقلابات أو الثورات مهما كان الدافع إليها لا تغيير حاكم ظالم ولا مطالبة بحقوق ولا ملء بطون ولا غير ذا أيا كان ثورات انقلابات هذه من المحرمات العظيمات في ديننا الإسلامي. هذا ينبغي أن يفتي به كل سلفي على وجه الأرض. فمن أفتى بغير ذلك إن قال والله المسألة فيها تفصيل إن كانت هذه الثورة من أجل إحقاق حق وتطبيق شريعة رب العالمين فلا بأس وإن كان كل هذا باطل. لو أردت تطبيق الشريعة فطبق الشريعة بالشريعة. كيف تطبق الشريعة بخلاف الشريعة؟ خذ الوسيلة المشروعة إلى الغاية المشروعة. وسيلة مشروعة غاية مشروعة. إنما غاية مشروعة وسيلة غير مشروعة يبقى أنت خالفت الشريعة. خالفت الشريعة. قرب يا شيخ ولد شوي. ماله؟ صح موجود. عايزين بقى المدرس السلف لان هم بيناقشوا بقى من جهه ايه؟ من جهه عقليه. يعني لان هم يعتبرون هو انت ما لم يكن عندك الاصل السلفي هتعتبر أن السمع والطاعة لولي الأمر الظالم الجائر الفاجر تعتبر هذا ضعفا وتعتبر هذا توريطا للأمة وتعتبر هذا خنوعا وانبطاحا. ولهذا هم يقولون كده أنت أصحاب الفقه المنبطح. خلاص فعلا هو ما لم يكن الأصل السلفي موجود وما لم يكن النص الشرعي أنت تحفظه سوف تقول بهذا الكلام. فهم ما عندهم هذه المسألة فيبقى الثورة وكذا ويمدحونه. ترفع لمن هو مسؤول في هذا الامر. والامر بقى الثاني المهم اللي انت يعني هتسأل عنه مباشرة تدريسك بقى للطلبة. تدريس للطلبة تقول يا اولاد هذا مخالف للشريعة وهذا كذا واحنا ما عندنا ثورات في الاسلام ولا عندنا ثورات في كذا انما عندنا سمع وطاعة لولاة الامور والحكام ومع ذلك سمع وطاعة عندنا جنبا الى جنب مع ماذا؟ مع النصيحة. مع النصيحة بننصح للسلطان وننصح للمسؤول وننصح لكذا وكذا حتى تصلح الأمور لكن لا نخرج عليه. يا أولاد الآن لو فيه أب واحد فيكم بيشرب دخان ولا بيشرب خمر ولا بيعمل يطرده من البيت ولا يعمل ايه؟ يقولك لا ننصح ننصح. يبقى تقول لهم هكذا الحاكم، الحاكم كأبيك تماما، كل منهما ولي للأمر. نعم، وليس متوليا للأمر. هذا ولي أمر، ولي أمر متولي الأمر. نعم.
مثل في الصف الأول الابتدائي موضوع ثورة العصافير.
عصافير.
ثورة العصافير.
آه.
العصفور ظلم مجموعة من العصافير فقاموا عليه.
أي نعم.
وإذا نظرنا إلى الكفار فمثلا دولة يهود وهي مجمعة من أطراف الدنيا لم يوجد فيها انقلاب في يوم من الأيام. الدول الكبرى
يا أخي ما إحنا لسم إحنا ثورة في إسرائيل وانقلاب انقلبوا عليه في اليهود، لا سمعنا هذا. ها وما أدري هم لهم فريق كورة ولا إيه بيه، ولا مشغلين نفسهم بالكورة يعني. عمرنا لا سمعنا فريق أمريكا خد مثلا ولا فريق إسرائيل. ها مش فاضيين يلعبوا بس كده يعني، لعب زي الجماعة بتاع مراكز الشباب كده يعني، مش طموح بالنسبة لهم يعني، مش طموح. نعم.
الدول الكبرى الشرقية والغربية لم يوجد فيها انقلاب أو ثورات من زمن، لا يقوم بالثورات والانقلابات إلا من لا يهتم بمصالح أمته.
ولو قام ولو سولت لبعض الناس نفوسهم أن يفعلوا هذا يدكون دكا حريات بقى وكلام ده ما فيش، مثل ما حصل في فرنسا قريبا لما حصل هناك انفجار وكذا وبدأت فرنسا تقبض وكذا، فبعض الناس قال دي حريات للفكر، الفكر هذا أمن وطني، هذا أمن قومي، كيف حريات؟ نحن الذين صنعنا هذا الصنم، احنا اللي صنعناه فتحكمون إليه، نحن صنعناه ولا نعبده، نحن أكفر الناس بمثل هذه الأشياء. إذا كان سيتعارض مع الأمن عندنا نضحك على العالم كله فنقع في هذه، لا، إنما الحريات دي عندنا عباءة يبررون بها كل فوضى. نعم.
لا يقوم بالثورات والانقلابات إلا من لا يهتم بمصالح أمته ولا يرعى ذمتها، هي من أسباب تقويض كيان الأمة وزرع الأحقاد وسفك الدماء وتسليط الأعداء. الشر فيها ظاهر والخير إما أن يكون فيها ضئيلا قليلا وإما أن يكون معدوما. وأول انقلاب وجد بالنسبة للمسلمين الخروج على عثمان رضي الله عنه وقتله رضوان الله عليه، وجميع الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على فساد ذلك العمل. والواجب على كل مسلم أن يبرأ من هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الولاة وأمر بالسمع والطاعة ونهى عن الخلاف، ولما اجتمع علماء بغداد عدد من كبرائهم وجاءوا إلى الإمام أحمد رحمه الله يريدون أن يتكلموا في حق الخليفة العباسي، غضب عليهم وأنذرهم، فهذا عمل خطير منكر والخير في اتباع السلف.
هذا الخلاصة يا إخوان، الخير في اتباع السلف، هذا الخلاصة. نعم. واتباع السلف، منهج السلف ليس فيه لا ثورات ولا انقلابات ولا خروج على أئمة الجور ولا عزل ولا غير ذلك من هذه الأشياء التي يقررها أمثال هؤلاء في الأمة. نعم.
الفصل الثاني، فتاوى وقرارات هيئة كبار العلماء حول ظاهرة الخروج على ولاة الأمر والتكفير وسب العلماء وتنقصهم وأثر ذلك على الأمة. بيان من هيئة كبار العلماء حول مذكرة النصيحة التي رفعت لخادم الحرمين الشريفين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن مجلس هيئة كبار العلماء المجتمعة في دورته 39 منعقدة في مدينة الطائف في شهر ربيع الأول عام 1413 للهجرة قد اطلع على الكتابة المعدة بعنوان مذكرة النصح عند النصح الموجهة لخادم الحرمين الشريفين وفقه الله لسبيل رضاه، الموقعة من عدد من المدرسين وبعض المنتسبين للعلم. كما اطلع المجلس على ما نشر منها في بعض الصحف الأجنبية وما علق على نشرها من بعض الصحف الخارجية من زعم كاذب بأن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد قد زكاها ورفعها لخادم الحرمين الشريفين. فوجدها المجلس تشتمل على 10 بنود، وقد ادعى معد هذه المذكرة أن واقع البلاد على ما وصفوه في مذكرتهم، واقترحوا ما سموه سبل الإصلاح لها. وبعد تأمل مذكرة النصيحة المذكورة ومناقشتها رأى
يعني
المجلس
المذكرة كانت قد رفعت إلى خادم الحرمين الشريفين ووضعوا فيها بنودا، هذه البنود قائمة على أنهم رأوا فسادا معينا ويطالبون ولي الأمر أو ينصحونه. نعم.
رأى المجلس إصدار هذا قالوا، وبعد تأمل مذكرة النصيحة المذكورة ومناقشتها رأى المجلس إصدار هذا البيان الذي يستنكر به ما اشتملت عليه هذه المذكرة من الباطل وما هو خلاف الواقع وطريقة إعدادها ونشرها. وقد عم وقد
انتبهتم، يعني قد يقول قائل وما الاعتراض أن ينصح ولي الأمر؟ نقول هذا إذا كانت النصيحة سرا وكذا هذا ما في مشكلة وتكون بما هو واقع بالفعل، أما إذا كانت فيها التجاوزات والتعديات في المؤاخذات ثم نشر ذلك في الناس ما عادت نصيحة لولي الأمر، صارت فضيحة. نعم.
وقد عمل معد هذه المذكرة بهذه الطريقة على ترويج أسباب الفرقة وزرع الضغائن واختلاق المثالب أو تجسيمها مع التغاضي الكامل عن كل محاسن الدولة، مما قد يدل على سوء قصد ممن أعدها أو جهله بالواقع والتغرير ببعض من وقع معهم عليها، مما جعلها من أجل مكاسب الأعداء الحاقدين، فوضعوا لها في صحفهم العناوين البارزة التي
يعني ما الذي أوصلها إلى هذه الصحف وهي نصيحة خاصة؟ نعم.
فوضعوا لها في صحفهم العناوين البارزة التي تصف الدولة بأسوأ الأوصاف، وسبب ذلك كتابة هذه المذكرة. والمجلس إذ يستنكر هذا العمل المتمثل بإعداد هذه المذكرة المسماة مذكرة النصيحة ونشرها، يؤكد أن هذا العمل مخالف لمنهج النصيحة الشرعية
تمام.
وما تقتضيه.
لسنا نعترض على النصيحة، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له نصيحة لذي سلطان، لكن الاعتراض على طريقة هذه النصيحة التي حولت لتكون فضيحة، وحينئذ يرد على مثل هذا. نعم.
يؤكد أن هذا العمل مخالف لمنهج النصيحة الشرعية وما تقتضيه من وجوب العدل في القول والعمل والعناية بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إسداء النصح لكل مسلم بما يحقق المصلحة ويضرأ المفسدة ويجمع القلوب ويلم الشمل ويوحد الصف، عملا بقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على منزلة النصيحة من الدين وكيفية أدائها والرغبة في توفير أسباب التآلف والبعد عما قد يوجد من عوامل الفرقة والفتنة، ويزرع بذور الشحناء والتحزب التي لا تعود على البلاد والأمة إلا بشر. والمجلس إذ يؤكد وجوب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، يحذر من ضد ذلك من الجور والبغي وغمط الحق، كما يحذر من أنواع الارتباطات الفكرية المنحرفة والالتزام بمبادئ وجماعات وأحزاب أجنبية، إذ الأمة في هذه البلاد يجب أن تكون جماعة واحدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم وما كان عليه أئمة الإسلام قديما وحديثا من لزوم الجماعة والمناصحة الصادقة وعدم اختلاق العيوب وإشاعتها. ونحن إذ نستنكر هذه المذكرة بناء على ما سبق بيانه لا ندعي الكمال في الواقع، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح البلاد والعباد، وكما نسأله تعالى أن يوفق ولاة الأمر المسلمين وشعوبهم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هيئة كبار العلماء.
نعم، استفدنا من هذا البيان أن النصيحة ولاة الأمور ينبغي أن تكون سرا، ينبغي أن تكون سرا، تكلم عن الباطل بصفة عامة ما في مشكلة، تكلم عن حكم البنوك الربوية والتعامل مع هذه البنوك بالأخذ والإعطاء والإقراض وكذا، تكلم عن الفساد، تكلم عن التبرج، تكلم عن هذه الأشياء، لكن مسألة أن تتكلم عن ولاة الأمور وتقول فعلوا في البلاد كذا وكذا وكذا، حتى ولو كان كلامك في أمور هي موجودة بالفعل فإن هذا خلاف منهج السلف الصالح، لأن هذا ولا شك يغر الصدور ويؤزز الناس للقيام على ولاة الأمور بعد ذلك، فيحصل من المفاسد والشرور ما الله عز وجل به عليم. فلينظر الإنسان منهج السلف وليعالج الواقع بالنصوص الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرى وأعلم، هو الذي علم الأمة ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. مش هي أليست هذه الأمور يا أخواني التي يكتب فيها المذكرات وكذا؟ طيب أمورا أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ومن الحق علينا أن ننصح لولاة الأمور كما جاء في الحديث الصحيح: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. لكن هذه النصيحة لها شرطها، وهي أن تكون النصيحة فيما بينك وبين ولي الأمر. ولهذا قال أسامة رضي الله عنه لما قال له: ألا تنصح لعثمان؟ قال: إني أكلمه فيما بيني وبينه. وقال عبد الله بن أبي أوفى رحمه الله رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته فأعلمه بالذي تريد، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا وسيلة شرعية لابد أن ننضبط بها حال وجود هذا الواقع. نعم.